بسم الله الرحمن الرحيم.
وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب.
انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه. لا هجر ولا ضرب ولا قتل، هذا كان خلقه القرآن. في العصر لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لماذا خرج وراءه؟
الرسول عليه الصلاة والسلام
العبد الذي لا يدري كيف يتركها في ليلتها ويذهب إلى غيرها. هي تتصرف امرأة فأدركتها غيرة النساء، قال يا عائشة أجاءك شيطان؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.
غيرة النساء،
لا يجوز للرجل أن يعنف امرأته على الغيرة إلا إذا تجاوزت بها حدود الله. رجل يريد للمرأة أنها لا تغار أبدا على زوجها بغيرة امرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سبيبة أثنى عليها فأحسن السلام. قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها، حمراء السبقين وابدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أدنني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت لي استكر بي الناس. فقد سقتني إذ كذبني الناس، وواثقني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولادها. إني رزقت صبحا
بسم العشرة.
شوف يعني مش نظر فيها ضرب ولا غدرها ولا، واعلم أن هذه غيرة عند غدرات النساء. فالأم تقدر أن المرأة خلقت مبلعة وتحتاج إلى نوع من اللطف والمداراة.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وهو محطم لأسر الكفرة أسر الغرب، أن صار الرجل لا يغار على امرأته، إذا رأى رجلا مع امرأته لا يهتز ولا يغار.
العجام الرجولة
الغيرة خارج جزء من الإيمان، فإذا راحت الغيرة نحن نتفق جميعا أن أعظم رجل نفع على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أعظم رجل يمشي على الأرض بقدمين يجري يعمل مسابقة جري مع امرأته.
وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفع.
هل مسموح له ان يجد النساء؟ هناك فرق بين ضرب منكم وضرب لحد المؤدب. لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى الرجل ان يقول قبحت الناقه كيف يسمح بالالفاظ الشنيعه التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء.
واحسن خلق الله خلقا وخلقا.
في شركة هاي كويتي للإنتاج والتوزيع أن نقدم لكم هذا المصدر من فضل الشيخ أبي إسحاق الحوثي وعنوان معاملة الحمد لأزواجه، والآن مع مادة هذا
المصدر. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى خطر الإنسان على التأسي بغيره، فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. ومسألة التأسي هذه قلت أنها الإنسان محصور على أن يتأسى بغيره، فمما يدل على ذلك بشيء من التأمل قوله تبارك وتعالى للكافرين الذين يعذبون في النار، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فعندنا مثل يقول: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فإذا اشترك الناس جميعا في مصيبة معينة فإن نظره إلى غيره من المصابين يخفف عليه هذا المصاب. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظالمين: لا تتصوروا أن الواحد منكم وهو يعذب في النار ويترك أنه إذا رأى غيره يترك أن ذلك يخفف عنه. لا، هذا كان في الدنيا، أما في الآخرة فلا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأيضا قول الخنساء رضي الله عنها لما قتل أخوها كليب قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهذا يدل على أن المرأة مفطور فيه أن يتأسى بغيره. ونحن في هذا الزمان نحن وأنتم في ديار الكافرة التي عدمت فيها الأسوة الطيبة لغلبة الكفار عليها، فنحن أحوج أن ننظر إلى أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يعامل زوجاته. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كانت بعض زوجاته يركبن البعير، وكان فيه صحابي اسمه أنيسة، وكان من عادة العرب أنهم حتى يستحطوا البعير على السير كان يحدو خلفه، يعني يغني ببعض أبيات شعر أو نحو ذلك بصوته، طبعا بدون مزامير بدون موسيقى ونحو ذلك، فكان صوت جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجس رويدا شوقك رفقا بالقوارير. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في رقتها ولطافتها بالقارورة وهي أرق أنواع الزجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مع زوجاته كان يعاملهن كذلك. وأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نريد ونحن نعرف بعض النماذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يعاملنه وكيف كان يعاملهن حتى يرقى المسلمون في معاملتهم. لأننا نسمع بكل أسف كثيرا من الخطوات المحزنة بين الرجل وامرأته يتعدى فيها الرجل حدود الله تبارك وتعالى في معاملته للمرأة، وكذلك المرأة تفصل في معاملتها مع الرجل. وإنما هذا بسبب أن كل واحد منهم لم يقم بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره به. قصتنا هذا اليوم حكاية رواها الإمام مسلم في صحيحه تقصها علينا السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، أي فتح بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، فما هو إلا أنه وضع جنبه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وأجافه، أي أغلقه رويدا رويدا، فانطلق. قالت: فقمت فانطلقت فقنعت إزاري وانطلقت على طريقي. طبعا هذا يدل فيه على أنها كانت ترى كل هذا من تحت لحافها، والنبي عليه الصلاة والسلام يتصور أنها نائمة. قالت: فانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ثم يخفضها ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول، أي أسرع أكثر، فهرولت فأحضر، أي متى يعني ببطء، فأحضرت وسبقته. أول طبعا ما وصلت إلى البيت دخلت على طول تحت اللحاف، لكنها كانت تجري. المرأة إذا كان أو أي إنسان وكان يجري فمن أثر التنفس السريع لسان بطنه بترتفع تنخفض على أثر التنفس السريع. فدخلها فوجدها بمنهج يعني أنفاسها مثل حصى، وهو تركها نائمة مستريحة. فما هذا الذي جرى؟ قال: ما لك يا عائش؟ حش يا ربيع، أي تكتفين شيئا في صدرك؟ قالت: ليس هناك شيئا. فقال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله،
مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قالت وحكت له الحكايه.
انك دخلت رويدا رويدا وانطلقت رويدا رويدا.
قال لها فانت السواد الذي انا امامي؟ قالت نعم. قالت فلهجني في صدري لهجه اوجعتني. وقال اظننت ان يحيف عليك الله ورسوله؟ ان جبريل اتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فناداني فاخفى منك، فاجبته فاخفيته منك، وكرهت ان اوقظك فتستوحشي. فقال ان ربك امرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. قالت فقلت يا رسول الله وما اقول اذا دخلت عليه؟ قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقبلين منا والمستاخرين، انتم خرطنا ونحن لكم تبع. هذه حكايه جرت للسيده عائشه رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص الحكايه ان السيده عائشه بتظهر كيف كانت معامله النبي عليه الصلاه والسلام لها في اللحظات الغيره. يعني السيده عائشه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لماذا خرجت وراءه؟ ظنت انه جاهل لبعض نصاره. فإن هذا جور لا يليق بالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني كيف تتصور السيده عائشه رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام العدل الذي لا يظلم كيف يتركها في ليلتها ويذهب الى غيرها؟ ايتها الاخوات، هي تتصرف كامراه، هي تتصرف كامراه يشاركها عديد من النساء في النبي صلى الله عليه وسلم، فادركتها غيره النساء. وليس هذا اول مره السيده عائشه تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم جاهل لبعض نسائه، فقد ثبت في صحيح مسلم انها رضي الله عنها قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم معي في لحافي اذ تحسسته فلم اجده، فظننت انه ذهب لبعض نسائه فغرت، فقمت اتحسسه فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو يقول وهو صادق اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فقلت بابي انت وامي يا رسول الله، انك لفي شان وانا في شان اخر. هو ساجد لله تبارك وتعالى يدعو ويصطهر ويتضرع، وهي تظن انه ذهب لبعض نسائه. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وخرج عنها ثم رجع، قالت فادركتني الغيره، فلما رجع فرآني يعني بهيئه المراه الغيره قال لها اغرت؟ فقالت وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي بعض الروايات قال يا عائشه اجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله اوليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. فمساله الغيره هذه مساله المراه خلقت بها، يعني لا يجوز للرجل ان يعنف امراته على الغيره الا اذا تجاوزت بها حدود الله. لكن الرجل يريد للمرأة انها لا تغار ابدا على زوجها بوافق امرأة. وعندنا افضل النساء وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اضرب المثل هنا الان، وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها اكثر نسائه غيرة عليه، برغم انها كانت هي احب نسائه صلى الله عليه وسلم اليه. شوف في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم، قالت ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، مع ان السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة في مكة. قالت ما غرت قط على امرأة غيرتي على خديجة من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قالت كما في مسند الامام احمد رحمه الله، وهذا لفظ من الفاظ هذا الحديث، قالت ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة يوما فأصمد في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من قريش حمراء الشدقين أبدلك خيرا منها. كلمة حمراء الشبخين انت عارفين الشب اللي هو الشفة من الداخل وهي اللبن. فهي تكفي ان تقول ان اسنانها سقطت كلها حتى ان كانت اذا ضحكت او تبسمت ما يظهر الا لحم. يعني ليس لها اسنان. هذا الجبكة هذه المرأة العجوز التي هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها تفضل نفسها يعني قد أبدلك الله خيرا منها. قالت فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء فس إلا عند نزول الوحي أو عند المكينة حتى يعلم أهي رحمة أم عذاب. فشوف لما حطت من قدر قوة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس للإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن السلام. قالت فهرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشبكين وابدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووافتني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد الناس. هذا هو الوفاء. فقال عليه الصلاة والسلام دائما يرسل خديجة بالخير وكان إذا ذبح شاة يرسل لأصدقاء خديجة حتى أنه كان في صحيح مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها عاتبته من كثرة ذكره وذكره لخديجة فقال لها إني رزقت حبها إني رزقت حبها. شوف حملت الغيرة السيدة عائشة رضي الله عنها أن تحط على خديجة أن تحط عليها وأن تنتقصها. بل هناك يعني أسئلة أخرى منها مثلا ما رواه الإمام النسائي وغيره قالت عائشة ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. صفية بنت حويج كانت أحسن واحدة في تصنع طعام من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة في ليلته في يومها فالسيدة صفية أرسلت بطبق طعام للنبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة ظنت ده إني السيدة صفية ده عايزة توري للرسول إنها أحسن منها في الطبيخ. قالت فأول ما أخذت الإناء قال فأدركتني الغيرة فرميته في الأرض فكسرت كسرت وتناثر الطعام بسبب إيه أدركتها الغيرة. هو يعني كأنها تصورت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يعمل بقى مقارنة ما بين أكلها وأكل السيدة الصفية. السيدة الصفية معروفة أنها كانت أجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في طهي الطعام. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم يعني أمكم هي السيدة عائشة أدركتها الغيرة. ثم جمع الإناء المكسور من على الأرض وأرسل إلى السيدة الصفية إليه السيدة عائشة اللي هو الذي لم يكسر وقال طعام بطعام وإناء بإناء. شوف الخلق يعني نتنزل فيها ضرب ولا هجرها ولا ويعلم ان هذه دورة من غيرات النساء فلن يقدر ان المرأة خلقت من ولع وتحتاج الى نوع من اللطف والمجاراة. يعني موقف عجيب جدا حدث بسبب غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. في الصحيحين ان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة بما يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني اذا كان هو في الليله بتاعتها اللي عايز يهدي الهديه يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تجمع عند عائشه هدايا كثيره. فقلنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض لماذا يخص يوم عائشه؟ انما نريد ان نصيب من القول ما اصابت عائشه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ما في داعي انكم يعني تعطوني هديه في ليله عائشه بل يعني اذا كنت عند ام سلمه عند قصيه عند زينب اهدوني. واستنكروا ان سيد عائشه تستاسر بكل هذه الهدايا وحدها. فنادى وفعلنا اجتمعنا وكنا نرسل اليه احب الناس اليه. فمن احب الناس اليه سيده فاطمه رضي الله عنها ابنته عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه فدخلت فاطمه والنبي صلى الله عليه وسلم في رحابي لا تخطئ مشيتها مشيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راها قال اهلا بابنتي. فجلس معها فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة. عايزينك تعدل يعني بدل ما واخدة الهدايا كلها احنا برضه نقسمها سوا يعني كل واحدة تاخد شوية من الهدايا. إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال لها فأحبي هذه، يعني عائشة. هم طبعا مستمعين ومنتظرين بقى ايه السيدة فاطمة علشان تأتي بالخبر. فدخلت عليهم وقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. من كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يعني تتوسط في هذا ولا تراجع. فلم يؤثنا مش ترك المسألة، لا، أرسلنا أحد أزواجه إليه بعد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. والسيدة زينب هذه السيدة عائشة نفسها شهدت لها، قالت هي التي كانت تسانيني أو تنافسني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجاءت زينب فدخلت فأسمعتني ما أكره، يعني السليم السلام شديد. قالت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره لي أن أنتصر، يعني نصت كده على وجهه واستفدت منه أنها وردت عليها لم يغلط. قالت فقمت لها فأفحنتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هبلة أبي بكر، يعني لكنة، يعني مصوهة، يعني برضو الغيرة موجودة في النساء. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه، يعني لا هجر ولا ضرب ولا خطب ولا شيء هذا، إنما كان قرطه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما وصفه الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة يوما قالت له يا رسول الله أرأيت لو كان لك بعيرا أكنت ترسله في شجرة أكل منها بعير قبله؟ فقال لها لا. هي طبعا تقصد تعرض للسيدة خديجة، تريد أن تقول له أنها تزوجت قبلك، أما أنا فأنا الذكر الوحيدة التي لم تتزوج واحدة غيرها. برضو عايز أقول إن أنا لست مثلها، هي الشجرة التي أكل منها بعير قبل بعيرك. فتعرض للسيدة عائشة رضي الله عنها بسبب خديجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتبسم. إذا غيرة النساء مسألة المرأة مقصورة عليها، المرأة التي لا تغار لا خير فيها، لكن لا تحملها هذه الغيرة على أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري قالت السيدة أثناء رضي الله عنها، تعلمها أثناء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان الزبير رجلا غيورا شديد الغيرة. فكيف بتحكي الحكاية سبحان الله رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه عنها، قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير قرطوم، يعني لم يكن له فيه غير الناضح اللي هو البعير في الفرس. قالت فكنت أعلق فرسه وأسقي الماء وأخرج غرضه، كانت تسقي البعير وتقوم على الفرس وتقوم على أكله وشربه. قالت وأعزم ولم أكن أحسن أخذ، لم تكن تستطيع إيه تحمي، وكان يخرج لي جارات من الأمصار وكنا مثل الصدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في العوام كانت خارج المدينة بنحو ثلثي فرسخ، فكانت تخرج وتأتي بالنوى من هذه الأرض حتى تطعمه الفرس. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي، فأنا تسير على قدمها والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني أي لأركب خلفه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يركب على بعير، فأول ما رآها تمشي أناخ البعير ودعاها لأن تركب خلفه. أي هذا ليس في شيء، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة، يعني يجوز له أن يدخل على أي امرأة في غيبة زوجها، لا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الناس فيما يتعلق بنساء المسلمين. والله تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة بالنسبة لها. ثانيا هو زوج أختها عائشة، يعني هي لا تحل له أيضا، هي من زوج أختها، ومع ذلك قالت سيدة أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها فأرى فدعان النبي صلى الله عليه وسلم لأرسل خلفه فاستحلمت أن أصير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته غير غير جدا جدا وأن لا يتحمل أبدا فشوف المرأة الوفية إذا علمت أن زوجها وغير لا تكبر عليه تقواه لا تتحداه تحترم مشاعره علمت أن الزبير غير كان تحترم هذه المسألة بالنسبة للزبير قالت استحويت أن أصير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني استحويت فمضى فلما رجعت إلى البيت لتحكم الزبير الذي حدث قالت فجئت الزبير فقلت لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناق لأركب فاستحويت منه وعرفت غيرته فشوف أنها إيه قال والله لحمل في النوى كان أشد علي من ركوبك خلفه يعني كانت تمشي على المدينة هذا أشد علي وعلى نفسي من أن كنت ترتدي خلفه فالغيرة هذه وفي الأخوات هذه المسألة لابد للمرأة المسلمة تكون عندها غيرة غير اللي حكم الاسر الكفرة اسر الغرب ان صار الرجل لا يغار على امرأته اذا راى رجلا مع امرأته لا يهتز ولا يغار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث قال ومن الديوث يا رسول الله قال الذي لا يغار على اهله فالغير على الان هذه مسألة مهمة جدا لانها من الايمان الغيرة هذه جزء من الايمان فاذا راحت الغيرة عرضنا ان ايمان هذا الانسان انتصر لكن كل هذا مشروط بما اذا لم تتجاوز المرأة او الرجل حدود الله تبارك وتعالى في هذه الغيرة بل الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه بسيرة عائشة رضي الله عنها قال لها يوما اني لاعرف ذبابتي من رباطي فقالت وكيف يا رسول الله قال اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد قالت بلى يا رسول الله والله ما اهدر الا اسمك اشوف النفس يعني يقول اذا كنت عني غضبان علي تقول لا ورب ابراهيم لا تذكر اسمه واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد فشوف نفسه عليه الصلاه والسلام يعني يعلم ان هذا اللي هو الغيره موجوده في الاسماء هو لا يعني يسعى الى كسر شيء فطره الله تبارك وتعالى في النساء المراه لا تستطيع التخلص منه بل كان له عليه الصلاه والسلام في حسن عشرته معها حديث كثيرة جدا والله احنا يعني رأسا كثيرا جدا ان بيوت المسلمين خلت من مثل هذا الادب يعني لا ترى مثل هذه المواد والرحمه بين الرجل والمراه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته نحن نتفق جميعا أن أعظم رجل مشى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام وأعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا فتقدم الناس فقال لها تعالي أسابقك أعظم رجل يمشي على أرض القدرين يجري يعمل مسابقة جري مع امرأته تعالوا أسابقك قالت فسابقتها فسابقته فهي سبقته قالت فتركني حتى نسيت يعني نسيت حكيت المسابقة دي وحملت اللحمة يعني صارت بدينة كانت الأول لسه رفيعة يعني إنما صارت بدينة وأصبح على جسمها لحم كثير وكنا في غزوة من الغزوات فقال للناس تقدموا فتقدموا قال تعالي اسابقك هي بقى نسيت خالص الموضوع قالت فسابقتها فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بكم يعني المره دي بالمره اللي فاتت شوف النص كيف كان يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم فهنا السيده عائشه رضي الله عنها في الحكايه اللي احنا بنشرحها اليوم بتحت موقف انه عليه الصلاه والسلام دخل عليها في قدرتها وهي نائمة وقد تغطت بلحافها لكن هي مستيقظة تنظر من تحت اللحاف وهو لا يعلم انها مستيقظة هو متصور انها نائمة قالت فدخل رويدا رويدا شوف النصر برضه متأول ما يجب يصل يرجع في الزاوية وينهي الحرب ينفع يفح النائمة ويبعد الناس لا لكن بنصف شديد جدا حتى لا يوقظها فدخل رويدا رويدا او بمنتهى النصف حتى لا تشعر ولا تنزعج وحمل نعمه في يده فوصل الى السرير فما هو الا ان وضع جسمه على السرير حتى قام. هي طبعا برضه نزل بطنه من تحت اللحاف وراس المناصب، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم انها مستوصله، فنظر اليها فعلم انها نائمه، فاخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا واجاسه اي اغلقه رويدا رويدا وانطلق. هي بقى اين اغلق الباب؟ انا دائما من تحت اللحاف على جسمه، ولبست ملابسها وانطلقت وراءه. هي تسيرت ان هو جاب بها الام سلمه لسقيه لزينب لان هذه من امتها. قالت فانطلقت خلفه. بعدين مساء الصحابه يقول لبسنا السواد، لان السواد اكثر حشمه اكثر وقارا. فذهبت فاذا به ينطلق والبقيه، فيرفع يديه ويقصدها، يرفع ويقصد، يدعو الله تبارك وتعالى واهل القبور. هي بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا مسافه زي هنا وهذا الباب، هي تقف وراءه. فلما انحرف راجعا انحرفت هي راجعا، وهو سيده السواد. قال فانحرف فانحرفت، فاسرع فاسرعت، اي المسافه يجري هي جرت عشان تحتفظ بنفس المسافه بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قالت سفر ولا يعني اسرع اكثر تهولت، فاحضر يعني خلاص نجي بهدوء، فاحضرت وسبقته. او جاء نفرت الحجر عن الداخل على تحت اللحاف عامله نفسها نايمه كانه لم يحدث شيء، لكن المشوار وهذا الجري على الاقدام جعلها تنهج. فالرسول عليه الصلاه والسلام اول ما دخل لقى بقى اللحاف بيطلع وينزل، يرتفع بطنها ترتفع وتنخفض من اثر التنفس السريع. هذا ليس منظر امرأة نائمة مستريحة. فشوف قال ما لك وعاحش، شوفوا بقى النصر. تعرفين ان ترخيم الاسماء بيبقى فيه نوع من الجلال. ما لك عائشة؟ قال لها وعاحش، فرخم اسمها. التخيم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احب رجلا رخم اسمه، اي حدث بعض حروف اسمه، كما كان يقول لأسامة ابن زيد وكان من احب الناس اليه، كان يقول له يا أسيم يا أسيم. هذا نوع من ايه؟ نوع من النصف. فلما رآها بطنك ارتفض انخفض وظن انها مريضه، فلطف بها قال ما لك يا عائش؟ حس يا ربيع لماذا بطنك ارتفض انخفض؟ عندك شيء في صدرك؟ فهي قالت له لا شيء، يعني ما في شيء. قال لها لتخبرني او لتخبرني اللطيف الخبير. فهو تعترف وتقول ما الذي جرى وانك ارسلت الخبر من السماء بالتفصيل. فقالت وأبي أنت يا أمي يا رسول الله، مهما يقتل الناس يعلمه الله. وحكت له الخبر. أمي أنت وجيه رويدا رويدا وخلاص رويدا رويدا، فأنا ظننت بأنك إيه؟ أشاهد لبعض النسائك. فقال لها أأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ إنك لست أسود. وصور الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أسود يريد الأمانة، لكن ما يعلم أنها عائشة. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فلهجني في صدري لهجة أي جعتني، أي ضربها بمجامع وجهي في صدرها. وقال لها أظننت أن يحلف عليك الله ورسوله؟ أي أظننت أن تكون النوبة لك فيظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب بغيرك وهي ليلتك؟ استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تأديب المرأة بالدرج، فهذا منصوص في القرآن الكريم، ولكن المسألة لها ضابط شرعي. من كلمة الضرب هذه مش مفتوحة للرجل يضرب كيف يشاء، لا، صحيح الضرب أثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: واللاتي تقاتون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يضربهن. طيب الضرب ده الرجل هل مسموح له ان يضرب كما شاء؟ الجواب لا. هذا الضرب حبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجه الوداع، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. وقال عليه الصلاه والسلام: واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير صديق. هناك فرق بين ضرب المنتقم وضرب المحب المؤدب. المنتقم هو الذي يضرب بشده وبانتقام، والنبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث اياس بن عبد الله بن ابي لباد الذي اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال عليه الصلاه والسلام يوما للصحابه: لا تضربوا اناء الله. فزائر النساء على ازواجهن وتساءت اخلاقهن. خلاص لا تجوز النساء، فخلاص بقى قام على الازواج ونفروا عليهم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله زائرن النساء على ازواجهن. فبقى عمر بيقول زائرن يعني كمان اصبحوا اصول مرأة بفرد ارض زوجها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. اول بقى ما قال لهم اضربوا الصحابه كلهم يضربوا ضرب. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 70 امراه كلهم يشكي زوجه. كل يوم ضرب ضرب شديد. فقال عليه الصلاه والسلام لقد طاف لآل محمد الليله 70 امراه كلهن يشتكين الضرب واين الله لا تجدوا لا تجدون اولئك خواركم. الذين يضربون ليسوا بخياركم. واين الله لا تجدون او الذين يضربون هذا الضرب الشديد لا تجدونهم خواركم. من خير الناس صلى الله عليه وسلم ما كان دون هذا الضرب. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. والضرب الشديد هذا روضه في حديث جميل جدا اسم حديث ام زرع. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هم جالسين في ليل السمر، فقالت يا رسول الله ان يعني عندها حكايه تدعي وتحكيها عن جماعه من النساء كنا في الجاهليه. فقالت اجتمع احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار اجيادهن شيئا. نجلس يمينا كل واحده بقى هتشوف كل نفوذها من العيوب او من الحسنات. فمن ضمن النساء اللواتي ذكرن اجيادهن قالت زوجي عيواء او ويايا صدقاء كل داء له داء شدتي او فلتي او جمعه والتي تقول ان زوجها رجل احمق ربي كل امراض الدنيا فيه يتعامل ازاي؟ لا يتعامل مع امراته الا شدتي يفتح بلادها فلتي يوفر رجلها او ذراعها او جمعه والتي يفتح بلادها يوفر مثلا ذراعها او رجلها. يعني رجل اذا ضرب لا يستطيع مثلا تعالى يضرب ضرب انتقام. هذا ما يجوز. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح البخاري لا يضرب احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. كيف يجلدها ويضربها كل هذا الضرب ثم ياتيها في اخر اليوم؟ هذا ما يليق. لذلك فالحذر النكته اللطيفه جدا في قوله تبارك وتعالى لايوب عليه السلام قال وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. ايه بقى أصل القصة بتاعت أيوب عليه السلام؟ امرأة أيوب عليه السلام امرأة صابرة صبرت معه على البلاء 810 عاما وهو تخدمه وهي صابرة وهي محتسبة. ففي يوم من الأيام أمرها بأمر فكأنها تلكأت أو تباطأت فأقسم بالله إن الله عافاه ليجلدنها 100 جلدة. طيب هذه المرأة الوفية الصابرة التي تحملت زوجها هل تستحق أن تجلد 100 جلدة لشيء عقد به زوجها؟ لا والله. لذلك قال الله تبارك وتعالى له لذا أقسم بالله لا يجلدنها 100 جلدة. والأنبياء لا يجوز لهم أن يحنثوا إذا أقسموا ولين الله. فماذا قال الله له؟ قال خذ بيدك ضرسا. الضرس 100 علاج طريق عود طريق 100 عود طريق وضربها ضربة واحدة إذا كانك جلدتها 100 جلدة. اضرب خذ ولك ضربة فاضرب به ولا تحنث. يبقى لا تحنث إنك أحسنت لتجلدنها 100 جلدة. طيب خذ 100 عود طريق خفيف واضربها ضربة واحدة خفيفة إذا كانك ضربتها 100 جلدة. من هذه امرأة وفية لا تستحق أن تعامل هذه المعاملة. وقيل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم يضربهن ضربا غير مبرح. قال في السواك ونحوه. فكيف واحد عايز قد كده فلما يضرب به امراته ما تخف المراه. اذا هذا هو الضرب غير المبرح. لان كما قلنا المقصود من ضرب النساء تاديبهن. وهناك فرق بين ضرب منتقم وبين ضرب محب المؤدب. المؤدب المحب ان انا يعني يبغي صلاح زوجتي مش انه ينتقم. لذلك المرأة يخطر كثير من الرجال عندما يظن انه اذا وفر ان كل طلبات البيت ان المرأة ليس لها عنده شيء. يعني لها انت ما ينقصك عندك كذا وكذا وكذا. لا والله
هي لا تحتاج الى كل هذا، هي على استعداد ان تعيش على الارض لا تنفجر فجرا حاليا. وهذا المرأة، ولذلك في حديث ابن زرع هذا لما وصلت جاء في كل امرأة وصفت زوجها حتى وصلت الى ام زرع اللي هي سمى الحديث باسمها، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: ام زرع ابو زرع كما ابو زرع. اللي بتتكلم امرأة بتوصف زوجها، شوف الاولانيه لما قالت زوجتي وصلت زوجها كل التي، هي بوصف بتوصف زوجها ابا زرع الرجل السمي الرجل الحامي، فتقول ابو زرع كما ابو زرع، اي هل تعرفون شيئا عن ابو زرع؟ اناس من حلي اذني وملأ من شحم عدلي وبجحني فبجحت الي نفسي. اناس من حلي اذني، انت عارفين الموت اللي هو الحركه، ومنه اناس، لان الناس يظهرون يمنه واسعه في اضطراب. أناس من حلي أذني أن ألبسها ذهبا في أذنها، فإذا حركت رأسها تحرك الذهب في أذنها وناس أي اضطرب، فهي لتذكر جميل زوجها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضلي، كانت جنب على عزم قبل أن يتزوجها، فلما تزوجها وأعطاها من أصيب الطعام صارت سليمة صارت قوية. وملأ من شحم عضلي وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني فضل يقول لها وسنيورا سندريلا ومش عارفين لحد ما صدقت انها كده، يعني فضل يضخمها لنفسها حتى تصورت فعلا انها كذلك. بجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمه بشق، فجعلني في اهل صغير واقيت وبائس ومنق. تريد ان تقول ان هو لما اراد ان يتزوجها كان ساكنة في حارة من الحواري، حارة فج كده، يعني نوعها متواضعة في حي فقير، وجدني في أهل غنيمة، وشوف كلمة غنيمة تظهر غنمة، يعني كنت عندها غير غنمة أحيانا، يعني فقيرة، وتعيش في شق كأني فك جبل، يعني امرأة كانت فقيرة جدا وعايشة في حي متواضع، فنقلها لما تزوجها إلى حي راقي، قالت تجعلني في أهل سهيل وأتيت وبائس ومنق. السهيل سماوة عن الخيل، والأتيت سماوة عن الأبل والجمال، يعني أبل غني عنده خيل كثيرة عنده جمال كثيرة، وبائس البائس هو الشيء الذي يبايز، وانت عارفين القمح إذا حصد من الحقول فإنه يبات بالجرارات أو يبات بالماكينات حتى يفقد الإيه الحد عن الـ عن الـ عن الشعر. تريد أن تقول إن هو رجل غني عنده أراضي كثيرة وقد عام بائس ومنق. المنق هو المنخل، المنخل ان المرأة بتحلي به دقيق، شوف يعني هذا الرجل غني. قالت فخرج ابو زرع والاوقاب تنخب، خرج ابو زرع كل الايام والدنيا ربيع اذا كان يقولون والاوقاب تنخب، فلقي امرأة معها ولدان لها شمس هدين يلعبان من تحت كسرها برمانتين فطلقت ونكحها. اول ما طلع وجد امراه جميله فطلق ام زرع وتزوج المراه الجميله دي ليعطيها اياه، لكن ما وجدت معه الحمال الذي كانت تجده مع ابي زرع، لذلك قالت لو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اكبر اهميه ابي زرع. اذا المراه تستاثر بالعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووصف النساء قال إنهن عوام عندكم، عوام أي أسيرات، أسيرات لأن المرأة لا تستطيع أن تتزوج غير زوجها إلا إذا طلقها، فهي بمنزلة الأسير، المرأة بمنزلة الأسير، ليس من الكرم ولا المروءة أن تعامل رجلا مقيدا معاملة عنيفة، بل ارحمه إذ القيد في يده ورجله، رجل مقيد كيف تطرده؟ ليس من المروءه، فالمرأة في الرجل الأسير المقيد إذ أنها لا تستطيع أن تتخلص من رزقة زوجها إلا إذا طلقها. يبقى الرجل الكريم هو الذي يوصف بهؤلاء النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت في مطلع الكلام قال رزقا بالقراريط، المرأة اللطيفة كما قارورة، فهي تحتاج الى ان تعامل بنوع من اللطف، فالرجل اللي عليه الصلاة والسلام كان من أنفق الناس مع نسائه، لكن لا يمنع أن هو يؤذبها. فالرجل قالت: فلهجني في قدري لهجة أو دعتني. وقال: أذننت أن يحيث عليك الله ورسوله؟ ثم جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، أي لم تسمعين صوته، فأجبته فأخفيته منك، أجبته فلم تسمعين صوتي، وكرهت أن أركبك فتستوحك. كره ما يركبها وهو قد صغيرة، فيتركها وحدها بالليل فتخاف. تعرفين النساء ما لهن صبر في المصائب. لا، المرأة إذا شعرت أن فأرا في البيت لا تدخل البيت، لأن الفأر ما يفعل سوء. ونعرف أن بعض النساء يخافن من الصراصير الموجودة في المطبخ، إذا رأى صرصار يتوقف في المطبخ، فكيف إذا أيقظها وشعرت أنها وحدها ليس لها أنيق ولا ليس لها رفيق في ظلام الليل؟ فمن نفسي عليه الصلاة والسلام أن هو ما أيقظها، وفرشت أن أيقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك أمرك أن تأتي أهل البطونة فتستغفر لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وهو تنشئ أسئلة عن بعض الأفراد نجيب عليها في الوقت الواحد. هو صحيح، لأن طبعا هو الذي يضرب والذي يعني يعنف إنما هو الرجل، لكن إحنا يعني لما قصدنا إن إحنا نعطي هذه الحضرات النساء لأجل أن نذكرهن أيضا من ينفسن بالرجال. يعني إحنا نعرف إن في بعض النساء قد تتحدى زوجها، يعني تعامله، كان كلها لا، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشياء هو كان يعني يأخذها بلطف. فأنا أريد أولا أن أبرر الغيرة التي هي عند بعض النساء، وأنه ليس شيئا من كرم. يعني بعض الرجال قد يستنكر غيرة امرأته الصغيرة عليه. نقول للمرأة أن الغيرة من الإيمان، وأن الغيرة مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لسيدة عائشة لا أو لزوجاته لا تغيرنا، لكن صرح لهم بذلك. يبقى أعطينا المرأة السند الشرعي أن الغيرة من الإيمان، لكن هذه الغيرة مشروطة بعدم تجاوز الحد. من المرأة ممكن من شدة غيرتها على زوجها أنها مثلا تأبى عليه أن يتزوج امرأة أخرى، وتقول: إذا تزوجت امرأة أخرى فأنا لا أعيش معك. فنقول: يا جماعة هذه يعني الله تبارك وتعالى أباح للرجل أن يعدل، لكن ما يجوز للمرأة أن تغار حتى تحرم الرجل مما شرعه الله تبارك وتعالى له. فهذه المحاضرة فعلا الرجال أحوج ما يكونون إليها أيضا، فلعلنا نذكرهم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. موجودين يا أخينا على هذه المحاضرة اللطيفة، نستدير إلى إقناع صديقاتي بالتعدد، حيث يتعلمنا أن هذه الظروف ضيقة جدا وليس له ان يتزوج لو كانت مرجوعه جميله وتثبت له. بالنسبه للتعدد ياتي الاخراج، الله سبحانه وتعالى قال: للرجال فانكحوا ما طاب لكم، انكحوا ما طاب لكم. فمعروف ان المراه تغار على زوجها، ومعروف ان المراه تكره ان تكون هناك مرأة تنازعها في زوجها. هذه مسألة معروفة بالنسبة للنساء، ومع ذلك الله تبارك وتعالى الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي فطر النساء على هذه الغيرة، هو الذي أيضا أباح للرجال أن يعدلوا. أرجو أن الأخوات يستمعوا إلى أن عدد النساء في بلاد المسلمين أكثر من عدد الرجال. فالأخت التي تزوجت وربطها الله تبارك وتعالى بزوج، أرجو أنها تضع نفسها موضع المرأة التي لم تتزوج، والتي تتمنى أن يرزق الله بزوج صالح يعدها. بل هناك بعض النساء التي مات زوجها وهي امرأة شابة. صحيح هذه المرأة الشابة لما كانت متزوجة كانت تأبى أن يتزوج عليها زوجها، طيب بعد ما زوجها مات ألا تتمنى من نفسها من بخيلة نفسها أن يتزوجها رجل؟ هذا شيء طبيعي، هذا شيء. المرأة الصالحة العفيفة هي التي تتمنى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى خلق الرجال للنساء والنساء للرجال. فالمرأة لما تيجي تقول: أنا بالعكس أنا مستغنية عن الأزواج، أنا لا حاجة لي الأزواج، هي امرأة تخالف فطرتها وامرأة تكابر نفسها. المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة بنت 20 ربيعا، هل تظل 60 عاما أو 40 عاما بلا زوج
لأن الرجل لأن المرأة الأخرى تأبى أن زوجها يتزوج عليها أبدا. أيهما خير أن تنظر هذه المرأة التي لا زوج لها إلى رجل يرعاها يربي مطالبها ولا تبدأ المرأة إما وكانت عفيفة فهو تحترق وإما فهو تتردى في الفاحشة لا سيما في مثل بلاد الكفار الذين يعني لا ترجونه الوحية أنتم تعرفونها أكثر مني عن بلاد الكفار. فهو يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى ولا تتقي بها الغيرة ما تمنع الرجل من حق مشروع. وبعدين المرأة العاقلة ما تخدم غيرها تقول لجدها اختاري أو اختاري الزواج الجديد تكون تخدم غيرها وتسر لأولادها بسبب أن الرجل يريد أن يتزوج. فيعني كل شيء مفروض بالعدل. المرأة تغار نعم لكن لا يجوز لها بالغيرة أن تتزوج حدود الله تبارك وتعالى. سأل كلنا حكم الزوج الذي يحقر زوجته ويهينها ويبسط في وجهها حتى يذكر من عنفوانها يريدها ذليلة كما يريد من أن تطيعه حتى هذا ليس من خلق المسلمين. الرجل الذي تسلم به الجرأة إلى أن يبسط زوجته بألفاظ قبيحة أو أن يبسط في وجهها صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث إياس بن عبد الله بن أبي لباب لما جاءت النساء يستقيل أزواجهن قال وأيم الله أي أقسم بالله لا يفعل ذلك حواركم. الرجل الذي يبصق في وجه زوجته هذا يعني رجل متجاوز لحدود الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الرجل امرأته على وجهها وبكل أسف وكثير من الأزواج إذا ضربوا من وجهه على الوجه وهذا لا يجوز له شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. لا يجوز له أن يضرب الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ثم تقبح أي لا تكن لها قبحة الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يقول قبحة الله فكيف يسمح بالألفاظ الشنيعة التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء. وهذا ما يفعله المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعامل شقيقته أي المرأة اللي هي نصفه الآخر مثل هذه المعاملة. هو والله يعني احنا نأسف الله كثيرا أن نجد في غير المسلمين من يعامل امرأته معاملة أهل الجاهلية. امرأة هذه نصفه الآخر والله سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل بالنسبة لامرأته كثيابه بالنسبة له. فكيف يعني الرجل الله سبحانه وتعالى وصف النساء ان مع رجلها كذا ثم يقع النساء الاصاعيب. ونحن نأتي كثيرا جدا على وجود نساء الصورة السيئة في دور المسلمين. الله المستعان. قال يقول لمس يد المرأة فيه هل ينقض الوضوء في ماء الوضوء في هذا الوضوء فهل لمس يد زوجته ينقض الوضوء؟ الجواب ان لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته او غير زوجته. لمس المرأة لا ينقض الوضوء لكن مش معنى ذلك ان لمس المرأة الأجنبية حلال. ارجو من الاخوات ان يتنبهنا ليس معنى قولي ان مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء انه يجوز مس المرأة الأجنبية. لا يعني الوضوء شيء نقض الوضوء شيء ومس المرأة الأجنبية شيء اخر. هو آثم لنفسه للمرأة الأجنبية آثم لنفسه للمرأة الأجنبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخرة في رأسه فأهون عليه أي أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. كما أن رجل لو مثلا حمل زجاجة خمر في يده ونقلها لآخر ليشرب فإنه لفق آثم بإعطاه الخمر لكن الوضوء لا ينتقد. فليس كل رجل ارتكب إثما ينقض وضوءه. نقض الوضوء ده المسألة تختلف عن مس المرأة. أما مس المرأة الأجنبية لا ينقض وضوءه ما دليله من السنة قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كنت أعترض اعتراض الجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أراد أن يسجد رمضني فجمعت قدمي. تعرفين الحجرة كانت ضيقة فهي تسجد على الأرض وبتمد رجلها فإذا أراد أن يسجد لا يجد مكانا لرأسه فإن يغمضها وهو يصلي يغمض قدمها وهو يصلي فتقوم تجمع قدميها. فهذا من تكلم ونص عائشة رضي الله عنها ويكمل صلاته، فهذا من أجل دليل على أن نفس المرأة لا ينقض يده. والله أعلم. ما رأي الشرعي في الزوجة التي تغار على زوجها من أهله أولا؟ والمقصود من أهله يعني من أبيه وأمه، هذا لا يجوز سبحان الله. يعني المقصود أن العادة أن المرأة تغار إذا أحست أن غيرها شارك زوجها فيها، لكن المرأة تغار من أبي زوجها أو من أم زوجها هذا شيء عجيب، هذا تجاوز، وهذه غير وجه انها تنضبط بباب الشرع. ثانيا من ابنه زوجته الاولى الكافره فتعامل الطفله مع امره قاسيه جدا وحاول معها كل المحاولات، ففي هذه الحاله يجوز الطلاق مع انه يعني له تزوج من الزوجه الثانيه. والله هو يعني احنا بنقول ان المراه ليس لها ان تعامل طفله زوجها من امراه سابقه هذه المعامله الخطيره، بل في نظر هذه المراه غير حكيمه لانها ستعرض زوجها للدمار، لان لا في رجل يقبل ان يذل لامراه لا سيما وقد شرع الله له الطلاق. يعني المراه يمكن انها تتمنى ان تطلق من زوجها لانه قاسي جدا وهو لا يطلقها، فلا تجد سبيلا فتعيش ملغمة وتعيش ذليلا. لكن ايه لما تجعل الرجل يعيش ذليلا وبيسعده ان يطلق؟ حين من هذه المراه هي تخرج بوضعها بيدها. وبعدين هذا يعني ينافي الماده الرحمه، كان المفروض ان تكون بمنزله الام بالنسبه نجمه زوجها من امراتها من امراته الاولى، طالما انها فقدت امها. هذه امها كانت امراه كافره، فهي تريها الاسلام. ألا ينطبع في ذهن الجن أن المسلمات شريفات ليس لهن خلق؟ فالمرأة هذه البنت والمرأة كافرة، أين الأسوة بالنسبة لها؟ أليس زوجة أبيها؟ إذا كان نحن نطالب الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى في النساء، كذلك يجب على النساء أن يعرفن حدودهن، وقلنا على كل ثلاثة الأخوات أن في فرق، فالرجل يستطيع أن يطلق المرأة ويتزوج بها ويستريح. بخلاف المرأة إذا أدى زوجها أن يطلقها فهي لا تستطيع ولا تجد أن تتزوج وهي في عشرة قرب الناقة، يعني هي أنصر عليه أن يطلق. فإن هي إذا استمرت في هذه الخطوة على الجن هو الرجل على التعجاب كما طلق الأولى وله منها جن أن يطلق هذه ولها وله منها ولدين. واحنا بننصح أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن لا تتجاوز حدوده، فيعاقبها الله تبارك وتعالى بأن يطلقها الرجل. ثم تتزوج برجل شرس جدا يطلع رأى منها المعاملة القديمة. والله تبارك وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني هو يقوم عليه. لا تتصور أن لأنك إذا كنت غالبا أنك ستسند بجنبك، لا والله، لابد أن تذوق ثمرة هذا سنة الدنيا ويرد المرء إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله عز وجل العافية لنا ورب الدنيا. قال تبارك وتعالى في القرآن ولن تعدلوا، عندما يتزوج الرجل أكثر من واحدة، فهنا الله تبارك وتعالى عندما يتزوج أكثر من واحدة يقول لن تعدلوا. نقول ما يقرأ الأخت الكاتبة هذا السؤال، الله تبارك وتعالى قال وصدق ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إذا أمر أباح التعدل، قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصتم المقصود هنا بالميل القلبي، يعني الرجل قد يميل الى زوجة اكثر من زوجة، هذا معقول عنه لان قلبه ليس في يده، قلب الرجل ليس في يده، ولكن العدل الذي امر الرجل به هو العدل في النفقة والقسم والمبيت، اذا بات عند هذه ليلة لابد ان يبيت عند الاخرى ليلة، ولكن إذا أحب امرأة أكثر من الأخرى فهذا معقول عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدة عائشة أكثر من زوجاته كلهن. الدليل على ذلك أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش ابنه فيها قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، ما نزل الوحي في بيت أي امرأة إلا في بيت سيدة عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها اكثر مما يحب زوجات الاخرى، ولا هذا ليله العدل. ابن عقيل ولن تعذره هذا من المعتر عنه وجوده للرجال لان هذا يتعلق بالنور القلبي اما الرجل يجب عليه العدل في النفقه والكتم والمليء والله تبارك وتعالى اعلم. لدي اثنان في سن الدراسه القادمه فاذهب مع اولادي الى اهلي ويذكرون ذلك فهو اشرف جنبي هنا حيث ذكره اكثر من سنتين مع العلم انه راب طبعا واكثر فرمى الاولاد وبلغوا سن الدراسه فرموا بجندك من الفتن. نحن نلوم جميع الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا الى هذه البلاد حيث الفتن المستعره والله لو لم يكن من الخطر الا ان الانسان رضي بالمنكر واستمرأه لكان كفى. يعني في بلادنا مهما كان من التحمل لا تجد هذه الاضحيه الا في الفنادق مثلا والا في البنود. يعني كل منكر مستتر اكثر منكر هو ان ترى المراه متضرره في الشارع لكن ما ترى مثل هذه الموبقات الموجوده. طيب انا اذا دخلت في مثل هذه البلاد فارى كل هذه المنكرات في الشوارع النفس اللوامة تبدأ تموت شيئا فشيئا فشيئا. فإذا رجعت إلى بلدي ورأيت رجلا يفعل شيئا مع امرأة كما يفعل هنا في الشارع لن أستنكر لي لأنني تعودت على ذلك. فالأولاد اتقوا الله في أولادكم. الأولاد يدخلوا ليتعلموا الفواحش من الحبال. هذه المرأة يعني تفر بجندها وتفر بأولادها تذهب إلى بلدها سلم أن الزوج راضي وزوجها يلحق بها فيما بعد. هل منكرة التعدد كافرة لما تعرض في القرآن؟ انت ابنة لان انا اعلم مقصود السؤال ان المرأة لا تنكر ان الله اباح التعدد لكنها لا تطيق ان يتزوج زوجها عليها. فالمرأة التي لا تطيق ان يتزوج زوجها عليها ليست منكرة ان الله تبارك وتعالى اباح التعدد. تقول نعم انا اعلم ان الله اباح التعدد لكنني لا اقدر على ان يشاركني فيها امرأة اخرى. وهذا يقول الاخوات حدث لام سلمة. تعرفين ام سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه. فلما مات ابو سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يمنعني من قبول خطبتك امران. الامر الاول انني مصبية يعني عندي صبيان ونعيد ربوش. الشيء الثاني انني امرأة غير لا اطيق ان يتزوج احد علي. فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولاد فلي يعني أنا أرعاهم وأما الغيرة فأنا أدعو الله أن يزهدها عنك. لم يكن لها وزوجتي إن كنت فراري ولم يقل لها إن الرجل من حق التعدد لا بل قال أنا أدعو الله أن يزهد عنك هذه الغيرة. فإنها تنكر أن الله أباح التعدد هذا كفر لا شك وإنكار لكل شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن أنا أعلم أن مقصودها أنها لا تنكر أن الله أباح ولا أنزل لكنها لا تطيق صبرا أن يتزوج زوجها عليها فهذا ليس بكفر ولا هو قريب حتى من الكفر. الله أعلم. سؤال يقول إذا كان الزوج قد تزوج أكثر من واحدة كلهن والحمد لله مش باقي فمن يلتقي منهن في الجنة هل يعني يكون زوجا لكل زوجات الجنة؟ اي نعم. ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الرجل اذا احب زوجته انها تكون زوجة الله في الجنة. فاذا كان يكرهها وصبر عليها فان الله تبارك وتعالى يبذله خيرا منها. وفي ذلك حديث صحيح رواه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلت الله لا تؤذيه إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وتعرفين برضه في بعض الأحاديث الصحيحة أن الرجل في الجنة يتزوج أكثر من 70 امرأة. فإذا أحب الرجل امرأته في الدنيا وكان يجمع بينهما الإسلام والود والرحمة فإنها تكون زوجة له في الآخرة. والله تبارك وتعالى أعلم. ما حكم من تخرج شيئا من بيته دون علمه؟ يعني هل مكتوب السائلة أن المرأة قد تخرج شيئا من مال الزوج بدون علم الزوج؟ إذا كان هذا هو مكتوب السؤال فالجواب انها اذا كانت تعلم ان زوجها لا يسمح لها ان تخرج شيئا من بيته الا باذنه فهي تأثم بذلك. لكن اذا علمت ان زوجها رجل منح لا يمنع ان تتصدق بشيء من بيت زوجها فهو فزوجها شريك لها في الاجر هي تأخذ أجر الخادم الأمين وهو يأخذ الأجر بما أنفق. فيجب على المرأة ما تراعي هل زوجها إذا علم أنها تخرج صدقة لأهلها أو تخرج من مكاسبها أنه لا يرجب من ذلك، إذا كانت تعلم ذلك فلها أن تخرج بدون إذنه وله نصف الأجر. والله بارك على الآن. شيخنا الكريم، ما رأيك في حرز الحمام؟ هذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى العافيه. هذا من الاشياء بكل اسف التي بطلها الاعلان الفاجر في نصوص المسلمات، حتى ام الزوج تعامل احيانا امراه الزوج معامله قاسيه. هذا ليس من الاسلام. يعني شوفوا في حديث ام زرع الذي وثقت جزءا منه انفا، لما ام زرع رصقت حنفها ما قالوش بقى رصانة وانها ست ورشها هي بتاع الخميرة من بيت هذه الاشياء، لا ما قالت هذا الكلام. انما لما ارادت ان تصف ام زوجها قالت ام ابي زرع كما ام ابي زرع عقومها رضاح وليتها تفاح. قالت انها ست كريمة جدا عندها شيء كثير جدا وليتها واسع، فلم تذكرها الا بالخير. فمسألة يعني حرب الحماس دي يعني هيك الله سبحانه وتعالى أن يعافي بيوت المسلمين من هذه الثوائب التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها. أسأل هل يعتبر عمل المرأة في زوجها مثل الطلق والصندوق واجبا عليها ولها حكم الشرع؟ هذا طبعا سؤال معروف من قديم عند العلماء، هل خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها أم لا؟ الجواب نعم، خدمة المرأة في زوجها واجبة عليها تأثم بتقصيرها فيها. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حكم العدل، فكما أوجب النفقة على الزوج للأولاد والزوجة، بحيث أن الزوج إذا قصر في النفقة أثم وعذب وأوخذ، فهل يتصور أيها الأخوان أن يكون على الرجل الواجب أن يذهب ويعمل ويمسك ويكسر، ثم تكون الخدمة على المرأة مستحبة فقط يدخل لها جحود الأكل ومن الأكل من أنت منبخ وجحودك مثلا، لأن الخدمة مستحبة مستوجبة. يعني أنا تقول مثلا أنا والله عند الظروف أدخل أعملها الأكل، ليش؟ لأن الخدمة مستحبة ليست واجبة أبدا. كما أن الله تبارك وتعالى فرض على الرجل حقا وهو أن ينفق على المرأة، فقد فرض على المرأة حقا وهي أن تكون بخدمة الزوج. وما أدل على ذلك هو الحديث الصحيح الذي وراه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها تورمت يداها من فحم النوى. تعرفين نوى البلح يعني صعب جدا أنه من كان يحوله إلى دقيق، لأنه كل فكانت سيدة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت خير الناس بنت سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانت تفك النوى لحرس علي بن ابي طالب حتى تورمت يداها من سفر الصبح. فذهبت الى ابيها صلى الله عليه وسلم تريد خادما حتى يكفيها فذهبت وهب هذا العمل الشاق. لم يكن لعلي بن ابي طالب وعلي ائتها بخادم فان الخدمه ليست واجبه عليها، انما قال البريتي اذا اويت الى صلاتك سبحي 33 واحمد الله 33 وتدريب 34 فذلك خير لك من خادم. لم يكن عليه ابي طالب ان الخدمه ليست واجبه على فاطمه واتها بخادم، فلما يعني قال لها ذلك دل على ان الخدمه هي واجبه عليها. والله تبارك وتعالى اعلم. كان يقول انني اغار على غيري ولكني لا اظهر له ذلك خوفا من ان يتمرد علي، فهل استمر على ذلك ام اغير غيرتي؟ لا يا اخت، يعني المراه يجب ان تتسم بشيء من الحكمه. اذا كانت تعلم ان زوجها ينفر من الغيره فهو لا تظهر له الغيره، ولا شك ان المراه اذا كتمت غيرتها في قلبها ان ذلك يؤلمها زي اي واحد من الغضبان غضب شديد ويكتمه في نفسه، هذا اشق عليه من ان ينصف بالكلام مع فلان او فلان. فهذه المرأة التي تحدث الغورة في صدرها لو احتسبت الأرنى الناجم عن كف هذه الغورة فإنها لا تشكى تؤجر عند الله تبارك وتعالى بذلك. هل العزل واجب بالنسبة للرجل حتى بالجماع؟ الجواب لا. الجواب أن إتيان المرأة إنما هو فرع على محبته لها، لذلك احنا قلنا ان العدل الفردي فالرجل يعفى عنه. فتزوج الرجل مثلا باكثر من امراه فقد يميل الى احدى زوجاته اكثر من الاخرى، فاذا مال لاحدى زوجاته اكثر من الاخرى فقد ياتيها في الفراش اكثر من المراه الاخرى، فهذا ليس من العدل المفروض على الرجل. لكن ينبغي للرجل كما قال العلماء ان يعف امراته، ينبغي للرجل ان يعف امراته حتى لا تتطلع الى الحرام. اسال الله ان يهدينا جميعا. فضيلة الشيخ، ذكرت بأن عدد النساء المسلمات أكثر من عدد الرجال، كما نصيحتك للمرأة التي لم يكتب لها تتزوج وكيف تستطيع أن تتأمل حرام الوحدة؟ الله هذه يعني مشكلة الواحد يأسى لها، لأن المرأة الله تبارك وتعالى ضرب عليها من جلباب الحياة أنها لا تعود نفسها على الرجال، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذكر إذا تقدم لها رجل فقال يا رسول الله ان الذكر تستحي، يعني اذا كنت له مسلم داخل وتزوجت كنت تستحي وتسقط راسها حواء، فقال عليه الصلاه والسلام اذنها حماتها، يعني سقوطها اذن، يبقى سقوط علامه الرضا، هو ده المقصود من الحديث. فطبعا هو يعني المراه يعني التي لم يتقدم لها زوج حتى الان كيف تستطيع ان تتامل وراء من وحده؟ قال صلى الله عليه وسلم ينصح مثل هذه المرأة أو ينصح الرجل، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الواء فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني سلم يصوم ينتقل الشهوة عنده، يقول أنه يضيق مجاري الشيطان بالجوع، فالإنسان أن يصوم فإن يضرع عن نفسه هذه الشهوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى قيام بأمره عز وجل. ما رأيك في أن بعض الشباب المزدوجين لا يعملون أعمال في بيتهم مع ولد حزن، بل يحرصون على تلبية السنة في كل أمور الحياة ما عدا بيوتهم؟ هذا بكل أسف يعني ما ممكن أنه موجود، بل هو موجود أحيانا بكثرة في بعض البلاد. تجد هو في الخارج يتكلم كلام زي الشهي زي العسل، لكن إذا دخل البيت تراه شخصا آخر تماما، يطلع وضع الناس إلى مكان الأخلاق وهو من أبعد الناس عن الأخلاق. هذا بكل أسف نوعية نحن يعني نراها في البيوت. فهذا الرجل ننصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى ونذكره بقول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في معنى الحديث أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج فالتفت فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يؤذنني ما يؤذن فاطمة، كما صح هذا الحديث وكان فتى من مكتوب منه. وما يجزاه الله خير الأخت كثيرة هذا السؤال لما فتحت لنا الإجابة عن شبهة خطيرة جدا ضد التعدي. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحه هنا، لكن إيه القصة؟ القصة أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فعشان أبو جهل ذاك كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم الأول، فالسيدة فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى عليها وقالت إن عليا يريد أن يتزوج عليا، وإن الناس تحدثوا أنك لا تغار على بناتك، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المثل في المثلين وقال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينفقوا ابنتهم لعلي فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي إلا أن يطلق علي ابنتي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما قال ذلك كان ينكر التعدد؟ كان ينكر أن يتزوج علي؟ لا، ولذلك قال أنا أمي ما أحرم ما حلل الله، ربنا حلل التعدد، كأنه يقول لا تتصوروا أنني لما نهيت عليا أن يتزوج أنني حرمت ما أحل الله في كتابه، ولكن قال إني أخشى أن يفتن ابنتي. فإذا ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفض أن يتزوج علي على فاطمة؟ أمي أن يفتنوا فاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد. إذا المسألة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر التعدد أصلا، ولذلك حتى لا يفهم رجل أنه أنكر التعدد قال أنا أمي ما أحرم ما أحل الله، يعني من التعدد، ولكن الذي منعه أنه يخشى أن ابنته تفتن، بمعنى ان علي بن ابي طالب تزوج ابنة ابي جهل، يعني اسرة ابي جهل هتدخل بيت علي بن ابي طالب تزور المرأة وهم سحرة، فقد بكفرهم يكفلوا فاطمة رضي الله عنها عن دينها. وهناك يعني اعتبار اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد. فهذا هو المقصود من الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما يهمنا وان يجعل ما سمعناه وما كناه زادا الى حسن المسير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو ما يحبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم.
أخرج سمير هندسة الصوتية لاستوديو تميز للقاهرة، مهندس الصوت محمد موسى ومهندس إبراهيم سيد. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء مع إصدارات جديدة أخرى ومتميزة من شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع للقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.